حصريا على موقع نداء الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه هي المرة الأولى التي أقيم فيها دورة في منطقة الجهراء، وأنا منذ زمن أحبكم في الله. وثانيا، هي المرة الأولى أيضا التي تكون فيها الدورة في عنوان كتاب من كتبي، وكنت قد حاولت أن يكون الكتاب من كتب ابن القيم أو ابن تيمية أو غيرهم، ولكن يبدو أن الأمر ملح فعلا، وهذه الدورة بعنوان تجويد الالتزام. اللهم ارزقنا الالتزام. ولذلك أيها الإخوة، لا بد من مجموعة من المقدمات في البداية. أولها، لماذا نلتزم؟ لماذا نلتزم بالدين؟ لماذا نعفي هذه اللحية ونقصر ثيابنا ونترك الأغاني والأفلام ونقبل على المساجد والقرآن؟ لماذا نترك العبث والهوايات الرديئة ونقبل على طلب العلم والدعوة إلى الله؟ لماذا؟ الإجابة الوحيدة فرارا من النار وهروبا إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. ويتلو هذا السؤال سؤال: إذا كنا قد التزمنا فرارا من النار وهربا إلى الجنة، فهل يمكن لأحد الملتزمين أن يدخل النار بالتزامه؟ نعم، الأمر وارد. الأمر وارد أن أحد الناس يفر من النار فيلتزم بالدين، ولكن يكون في دينه على هواه، فهذا يدخله النار بهواه أيضا. ولذلك من أكبر الشواهد على دخول النار بالدين في حديث النبي، وأنا أريد أن أشترط، كلما سمعت اسم النبي فصل عليه، هذا شرط النبي صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فكلما سمعت اسم النبي فصل عليه،
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فعرفه نعمته فعرفها، فقال: عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال: يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل قاتل فقتل شهيدا فعرفه الله نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك القوة أو الشجاعة، قال: فماذا عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، قاتلت ليقال شجاع وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. إخوتي، هذا نموذج عجيب يجعل الإنسان يقف في منتهى الوجل والخوف والرعب. عالم شهد الله له بالعلم، صح ولا لا؟ قال: آتيتك العلم، يبقى عالم ولا لا؟ قال له: آتيتك العلم، وهو أيضا معلم، علم. قال الله عز وجل له: علمت، يبقى علم ولا ما علمش؟ علم، علم، كان عالم معلم وله تأثير ومشهور، وقد قيل، وقد إيه؟ قيل أنه عالم، يبقى عالم معلم مشهور مؤثر له أتباع. ثم أول من يسحب على وجهه إلى جهنم. بالله عليكم، مش حاجة تخوف؟ مش حاجة ترعب؟ أنه بالدين، وكثير من المغترين من أهل الدعوة، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، يقول أن النفع المتعدي، وهذا ما نفعه النفع المتعدي ولا لا؟ ما نفعه، بل سحب على وجهه إلى جهنم رغم أنه شهد الله له وأنه علم. والآخر نموذج عجيب أيضا، رجل آتاه الله مالا، اسمع الرجل ماذا يقول؟ يقول: يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. كذبه الله فقط في كلمة لك، أما الإنفاق فلم يكذبه، قال: أنفقت. يبقى الرجل أنفق ولا ما أنفق؟ وأنفق في الأوجه التي يحبها الله. مش ممكن حد يخف لنا الصدى ده شوية؟ ممكن نلغي ده خالص؟ كده كويس؟ صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: أنفقت، الرجل أنفق وأنفق في الأوجه التي يحبها الله. جزاك الله خير، عايزين نلغي الصدى خالص، اللي فلات. أنا أحبكم في الله إخوتي، إذن القضية ليست في صورة الالتزام، وهذه هي مشكلة عصرنا، ليست مشكلة عصرنا فحسب، مشكلة كل العصور، مشكلة المسلم في أننا كثيرا ما نعجب بالصورة الظاهرة ونلتزم بالصورة الظاهرة وننسى أصلا خطيرا في قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إخوتي، أصلوا بجانب الأصلين السابقين، أصلا هو أنك تستطيع أن تخدعني وأن تخدع الناس جميعا، تستطيع، تستطيع حتى أن تخدع نفسك، ولكنك أبدا لن تستطيع أن تخدع الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال الملك جل جلاله سبحانه: الله العلي الكريم المطلع الرقيب القريب السميع البصير، قال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إخوتي، إذن القضية ليست في قضية الصورة الظاهرة الالتزام فحسب، إنما القضية في أن يتابع هذه الصورة الظاهرة من الالتزام تحويل وإصلاح باطني. انتقل إلى المقدمة الرابعة في هذه المسألة، وهي أن الإنسان حين يلتزم هل يكون لماضيه أثر في التزامه حال التزامه؟ والجواب بالطبع نعم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وكثيرا ما نقول لآخر: أسلمت على ما أسلفت من شر. إخوتي، إن الإنسان بطبيعة الإنسان لا يعيش وحده، بل هو يعيش في بيئة تؤثر فيه، وكما قال التربويون: الطباع سراقة. أنت تعيش في بيئة ومجتمع تتأثر بها، وأنت أيضا تعيش بماضيك في حاضرك، يسمونها التربية التراكمية، تراكم سنين الماضي. في حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أذنب ابن آدم ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب محيت. ويظن بعض الناس أنه بمجرد أن يقول تبت انتهت القضية، ويغتر مغتر بحديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال رب قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ولم يتأمل هذا القائل الحديث، هذا المغرور لم يتأمل الحديث. أولا: واحفظ عني هذه الثلاثة لكي تعلم أنك تبت. أولها الاعتراف، الاعتراف بالذنب، إنك تقول ببساطة: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، والأمر ليس كذلك. تصور أنك تقف بين يدي الله، وما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. تصور أنت معي هذا المشهد، أنك تقف أمام الله الجبار في يوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنت تقول للجبار يا رب أنا زنيت. تصور تصور، هذا هو الاعتراف. ليس وأنت تلعب اليوم وأنت مصر على المعصية الآن وتقول ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي وتظن أنه قد غفر لك. ولذلك قال الله علم عبدي، أين هذا العلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب؟ الخوف والرجاء، يأخذ بالذنب الخوف، يغفر الذنب الرجاء. أين هذا العلم أنك تعلم أن لك ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب؟ هذا هو الاعتراف، الاعتراف مع الخوف والرجاء، هذه هي. لذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نعلم أن هذه الذنوب المتطاولة من يوم أن صرت من أهل التكليف، يعني من عمرك وأنت 10 سنين، من 10 سنين عمرك النهاردة 29 39، يعني 20 سنة مرت على هذا التكليف. ذنوب 20 سنة لها تأثير في حياتك المستقبلية، يلتزم الإنسان ومعه كل ماضيه. عندنا في بلادنا يقولون في حاجة اسمها فيش وتشبيه، ما عرفش عندكم اسمه ايه، صحيفة الحالة الجنائية، كل أحواله الجنائية، أخطائه التي حوسب عليه الجنايات والمحاكم، في أي وقت يطلع تطلع كل ذنوبه في الصحيفة. هكذا حاله بعض الناس، يظن أنه قال تبت خلاص انتهت القضية، كل اللي فاتت هدم. مش بهذه البساطة يا ناس، إنما هذا لمن قبلت توبته ومحيت سيئاته وبدلت سيئاته حسنات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وليست القضية بمجرد الرجاء، وإنما الأمر يحتاج إلى عمل جاد مهيب في محو السيئات الماضية والإقبال على الحسنات الحاصلة. ليس بهذه البساطة. ولذلك أيضا أقول إذا نكت في القلب نكتة سوداء، شوف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، فأيما قلب إيه؟ أشربها، أيوة أنا عايزك تقول أشربها، أيما قلب أشربها. فشبه القلب بالإسفنجة بيتشرب المعصية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في قوم سيدنا موسى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قد يتشرب القلب حب المعصية. أخونا التزم، هتزعل ما تزعلش مني ها، أخونا التزم وأعفى لحيته وسار في الطريق إلى الله، وهو في قلبه ما زال حب كذا من المعاصي وحب كذا من المعاصي، ما زالت موجودة موجودة في قلبه. كيف نستخرج، وهذه هي حل عقدة الإصرار، كيف نستخرج حب المعصية من القلب؟ ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر يقول أيها المذنب، اللهم تب على كل عاصي مسلم، أيها المذنب إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج، فإن للبلايا زمانا ثم تنقضي، فاحرص على أن ترحل عنك البلايا إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة. أيها المذنب إذا أحسست بتتابع البلاء فاصطبر حتى ينزل ماء من عين العين إلى ثوب القلب المتنجس، فإذا تكررت دفع الغسلات مع دوام العصر حكم بالطهارة. أنا أريد جملة مع دوام العصر. العصر، إذا قلنا أن القلب يشبه الإسفنجة، إذا قلنا أن القلب يشبه الإسفنجة ونزلت عليه قطرة حبر أسود على الإسفنجة، ما الذي يحصل؟ إن هذه النقطة من الحبر الأسود تتخلل مسام الإسفنجة، فمهما غسلنا سطح الإسفنجة فإن السواد متسرب إلى عمقها، لن تطهر هذه الإسفنجة وتنظف إلا إذا غمرناها بالماء ثم عصرناها ومرة أخرى وعصرناها وثالثة وعصرناها، مع تكرر الغسلات والعصر تطهر. فكذلك هذا هو المطلوب للقلب، أن تتكرر دفع الغسلات مع العصر. كيف العصر؟ قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الشاهد أيها الإخوة أنه لا بد لمن صدق في توبته أن يبتلى مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وعشرة، فإذا ثبت وكان مخلصا صادقا طهر، وإلا إذا لم يبتلى فليعلم أنه غير صادق في توبته، وإذا لم يمتحن بفتن فإنه غير صادق في توبته، وإذا ابتلي فعاد لمعصيته تبين أنه غير صادق في توبته، ولا يترك صادق قط قط. في قصة كعب بن مالك شاهد خطير لهذه المسألة. كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وحين أقفل رسول الله قادما، قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، قال: فلما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع حضرني بسي فطفقت أتذكر الكذب، كيف سأخرج من سخطه غدا؟ فلما أظل قادما انزاح عني الباطل وأجمعت صدقه. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إخوتي، أنا والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين، لا يصلح في هذا الطريق إلا الصدق. إن كثيرا من الناس يخادعون الله والذين آمنوا، يرسم صورة الالتزام، يمثل شكلية الالتزام، يعيش وهم المشيخة، يعيش وهم الدعوة، يعيش وهم طلب العلم، وهو ليس على شيء من ذلك قط، بل باطنه خراب، والله المطلع على السرائر والضمائر. اللهم استرنا ولا تفضحنا. وهؤلاء الذين يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم شواهد كذب ضد الالتزام، ولهذا تأخر النصر والتمكين لدين الإسلام في هذا الزمان. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب لغياب الصدق. قال: انزاح عني الباطل وأجمعت، انزاح عني الباطل وأجمعت صدقه. فلما قدم جلست بين يديه وقلت: يا رسول الله، لو جلست بين يدي غيرك من أهل الدنيا لخرجت من غضبه، فإني قد أعطيت لسانا، ولكني والله أخشى أن أحدثك حديثا بالكذب ترضى به عني ثم لا يلبث الله أن يسخطك علي. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. أخي أنا أحبك في الله، إذا سألتك الآن هل تحفظ القرآن كله؟ هل تحفظ القرآن كله؟ إن قلت لي نعم أنا أحفظه كله، أقول لك سمع قول، وله ما سكن في الليل والنهار، سمع. تقول لي لا أحتاج أراجع. طب ليه أنت مش بتراجع كل أسبوع مرة تختم القرآن مرة؟ ستذكر لي عشرات المبررات وأنت قادر، صح ولا لا؟ وهذا المنطق التبريري، المنطق التبريري. ما حفظتش القرآن ليه؟ النهاردة ما قرأتش خمس أجزاء من القرآن ليه؟ لماذا لم تستغفر الله اليوم ألف مرة؟ لماذا لم تقم الليل أمس؟ لماذا لم تصل رحمك منذ أسابيع؟ لماذا لم تصم الاثنين والخميس هذا الأسبوع؟ لماذا لماذا؟ كل منكم سيجيبني بمبررات، الظروف وضيق الوقت وكنت مريض وكان عندي مشاكل اللي من دول ومهموم و و و دعك من كل هذا، أين الصدق؟ لحظة صدق لتنجو. لماذا؟ لأني ما بحبش الطاعات للأسف. قول الحقيقة. لا 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 ما أقدرش أقول كده، بحب الطاعات بس ما عنديش همة عليها، ليس عندي همة على يعني عشان أقرأ خمسة أجزاء قرآن كل يوم، ما عنديش الهمة دي. اصدق اصدق لكي نصل إلى مرضك فنستطيع حل الإشكال. لقد حل كعب بن مالك المشكلة في كلمتين، كان يستطيع أن يقول ببساطة يا رسول الله اعذرني، لم يكن لي عذر لكني تخلفت عنك، لكن ذكر بمنتهى الصراحة والوضوح، وهذا الذي نفتقده في هذه الأيام. قال لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. تقدر تقولها النهاردة دي؟ نفسي انك تقولها مرة لله، ان يا رب انت اعطيتني كل ما ييسر لي حفظ القرآن ولكني انسان خائب لم احفظ. بمنتهى البساطة هذا الصدق ينفعك. يا رب أنت يسرت لي كل السبل لكي أتعلم العلم، ولكن يا رب أنا العيب في أنا، فأنا تائب معتذر. هذا الموقف الصدق، هذا مطلب أن تصدق مع الله عز وجل بدلا من أن تخادع الله وتظل تقول الظروف والأسباب والمبررات، والله يعلم أنك كذاب. ما الذي جرى لكعب؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. كل المنافقين قبله قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يغفر الله لك. واحد قال سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعذرني أمي ماتت، قم يغفر الله لك. يا رسول الله مراتي كانت بتولد، قم يغفر الله لك. يا رسول الله أنا كنت مريض، قم يغفر الله لك. ورسول الله يعلم أنهم كذابون، بدليل أنه قال أما هذا فقد صادق، هو يعلم كذبهم. قم يغفر الله لك، انت بتكذب علي، انت بتكذب على الله، قم يغفر الله لك. فأحاله إلى الله، أما هذا الذي صدق، أما هذا فقم، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. فخرجت، قال وتبعني أناس من أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. سبحان الله العظيم. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تبعه أناس من أهله، أقاربه وزووه، مشوا خلفه، قالوا له: هل كنت اعتذرت بما اعتذر به المنافقون؟ هتلاقي نفسك لما ربنا يكرمك وتعفي لحيتك ولا تقص منها. مات رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها. لن يتركك الناس، بل سيقولون لك: يا أخي أنت ليه متزمت، ليه متشدد، ليه مقفلها قوي، ما فلان بيقصه وفلان بيحلقه وفلان بيعمل، يا أما ليه معقدها ليه قوي كده. ستجد إذا كنت تعمل في بنك وتركت العمل الربوي، أو كنت تودع أموالك وتركت هذا وحرمت على نفسك البنوك، يقول: ليه ما كل الناس بتضع أموالها في البنوك، ليه هذا التزمت، ليه هذا التشدد، ليه هذا التعصب، وليه هذا، ما كل الناس وفلان وفلان. هل الآن لاعتذرت بما اعتذر به المنافقون؟ قال: فما زالوا يؤنبونني. دي أول عصرة، أول عصرة بعد التوبة. قال: حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. هممت أن أعود إلى رسول الله فأقول: لا لا يا رسول الله، أنا كان عندي ظروف فعلا، بس أنا كنت ناسي، سامحني. حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. شوف العصرة دي، أنت فاهم يا ابني؟ والله فاهم. فاهم ازاي ان العصر دي تحصل ايه؟ ان الانسان بعد ما يلتزم يقول، يقف قدام المرايه كده ويشوف لحيته: انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ ما كنت اتمتع بشبابي شويه الاول. هذه العصر ان واحده منتقبه تقف قدام المرايه قبل ما تخرج، وهي بتلبس السواد وتتشح بالسواد، وهي بتغطي وشها كده تقول: ما انا ايه اللي خلاني عملت كده، بس الخيمه اللي انا لابسها دي. هذه العصره في قلب التائب، عصره ان هو يبقى الانسان قايم لصلاه الصبح والفجر بيأذن، وخارج من تحت البطاطين، وخارج من باب ساعه ما يواجهه البرد في وجهه، يعني هذه العصره اعصر. هذه العصره التي تحصل للقلب لابد منها، لابد لكل تائب صادق. قال: حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. كيف تمر هذه العصرة؟ بالتأسي بالصالحين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. قال: فسألت: هل لقي مثل الذي لقيت أحد معي، أحد غيري؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فتثبت. اللهم ارزقنا الثبات يا رب. أنا أسألك: هل تريد أن تكون مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، مع عمر رضي الله عنه، مع عثمان رضي الله عنه، مع علي رضي الله عنه؟ هؤلاء هم أسوتك، وهؤلاء هم قدوتك، وهؤلاء هم أئمتك، وهؤلاء هم قادتك الذين تريد أن تكون خلفهم. مروا بهذه العصرات. سبحان الله العظيم. حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما قال: والله إني لأن حين أمشي آمنا وأصحابي يؤذون في سبيل الله لنقص في ديني. فمر إلى الرجل فأعاد عليه، فرد عليه جواره، كان يعيش في جوار رجل مشرك، ثم جلس مجلسا. الشاهد بس اللي عايز أسوقه، كان يعيش آمن في جوار رجل من المشركين، رد عليه جواره، ما بقاش له حماية. ثم جلس مجلسا فسمع لبيد الشاعر يقول: كل شيء ما خلا الله باطل. نسيت الشاهد. لا 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 لا، مش هو ده الشاهد. الشاهد انه قال له ان نعيم الجنة لا يزول. فقام إليه رجل فضرب عينه فخضرها. الشاهد الآن السوق هو ده، أنه ضرب عينه فخضرها، اداله بنية في عينه وعينه ازرقت ورمت. فقال له من كان في جواره: والله لقد كانت عينك، إن كانت عينك لغنية عما أصابها. فقال: لا والله، إن عيني السليمة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. وصلت؟ هي دي أن تعيش هذه العصرة، وحين تأتيك هذه العصرة فتثبت وتمر منها العصرة نفسها، البلاء نفسه، لا تتمنى زواله بل تحبه. محاضرة المغرب مش عارف أنا في أي مسجد الليلة، أنتوا عارفين. المهم هنتكلم إن شاء الله عز وجل خطاب إلى المبتلين، إلى المرضى، أن الإنسان مأمور بالصبر والصبر مر، ولكن هناك درجة أحلى من مرارة الصبر وهي الرضا. الرضا بالبلاء، الرضا أن تكون راض بالله ومستشعر حلاوة القضاء لا مرارة القضاء. الشاهد سيدنا كعب بن مالك حين عصر هذه العصرة، عدت عم الحج لافي ولا لسه؟ لا لسه، بعد كتير لسه. مرة ونهى رسول الله صلى الله عليه عن كلام الصحابة الثلاثة، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. شوف لما يبقى واحد عايش والنبي ما بيكلموه صلى عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم لا يكلمه أحد، قال: فتسورت حائطا لابن عمي أبي قتادة. حائط جنينة حديقة، ما دخلش من الباب، طلع من السور. ثم ألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام. ابن عمه، ابن عمه يقول له السلام عليكم ورحمة الله، ما رد عليه السلام. فقلت له: نشدتك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبني حتى نشدته ثلاثا، ثم قال: الله ورسوله أعلم. أعصر عصر شديدة جدا أن يشك في حبك لله ورسوله، ومحدش يفهم القصة دي إلا اللي بيحب، وإن محبوبه يشك في حبه. فهمني أنت؟ بيقول له: بالله عليك، أنت مش عارف إن أنا بحب ربنا؟ قال: لا ما أعرفش. صدمة، صدمة شديدة قاطعة، أنا مش بحب ربنا؟ مش ممكن، مستحيل، أنا بحب ربنا؟ صار يشك في هذا عصرة، عصرة شديدة جدا ممكن ترد أي إنسان على عقبيه. كان لسه واحدة بنت بتشتكي، تقول يعني انها مرت بهذه العصرة، عصرة النقاب، لبس النقاب، فذهبت الى المسجد فبتقول لي اللي جنبيها: والله انا حاسة ان النقاب تسرعت فيه شوية، تيجي نقلع النقاب؟ قالت: لا تيجي. هذه هي، ان احيانا حين تأتي العصرة للكذاب يسخر له من يعينه على المعصية، وحين تأتي العصرة للصادق يسخر له من يعينه على الطاعة، يسخر له من يعينه على الطاعة. لذلك سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه في مثل هذه العصرة كان ممكن يترك، خلاص أنا ما بحبش ربنا، خلاص انتهينا. العصرة الأشد من هذه تأتي بعدها، عصرات أشد، حين خرج إلى السوق فوجد نبطا من الشام يقول من يدل على كعب بن مالك، فأشار الناس إليه فأعطاني كتابا فأخذته ومضيت إلى البيت، فلما فتحته وجدته من ملك غسان، الملوك يراسلونه، ملك غسان يقول له بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. قال له بلغنا أن محمدا قد قلاك، هجرك وخاصمك، ولم يجعلك الله بدار مهانة، أنت رجل عزيز ولك محبين كتير ولا يهمك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا وإحنا نقف جنبيك ونرفعك ونعملك، الملوك يريدونه أن يكون جليسهم. وهنا يحضرني قول ابن الجوزي عليه رحمة الله، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. كان يستطيع كعب بن مالك أن يأخذ الرسالة ويمضي إلى ملك غسان، وببساطة يستطيع أن يكسوها ثوب دين، يقول أروح أشتغل هناك في الدعوة لحد النبي ما يصالحني وبعدين أرجع، كما تحب أن أنت كل حاجة تلزقها في الدين. وبقت كثيرة في هذه الأيام، اللي عايزة تطلق من زوجها تحط له سبب دين، اللي عايز يهرب من مشكلة يلزقها في الدين، كل حاجة تلزق في الدين. فالشاهد ثبت كعب بن مالك. ثم كانت العصرة الأخيرة حين جاءه رسول الله صلى عليه إن صلى الله عليه وصحبه وسلم، إن رسول الله يأمرك أن يأمرك أن تعتزل أهلك، أن تعتزل امرأتك. أردت أن أشير فقط إلى هذه العصرات لكعب بن مالك، أنها لا بد أن تصيب التائب، إذا ثبت ومر مرت بخير، وإذا انتكس ظل يتخبط بقية حياته. بقي السؤال الآن، هل أنت ملتزم؟ لا أريدك أن تجيبني الآن، لكن بصدق اللي احنا طالبناك به، الصدق مع الله، هل أنت ملتزم حقا؟ أنت ملتزم فعلا ظاهرا وباطنا؟ إذا أتيت إلى الصدق والوضوح فإن الإنسان لا يلبث فيه جاهلية ورواسب من رواسب الجاهلية، لا بد أن يتخلص منها. إن أبا ذر رضي الله عنه هو على قمة التزامه، بعد مرور سنين طويلة على التزامه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، على كلمة قالها لبلال، ولكنها دلت أنه ما زالت فيه عبية من عبية الجاهلية التي هي التفاخر بالأنساب والأحساب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول، قال ابن القيم، وهذا الكلام في كتاب مفتاح دار السعادة، يقول ابن القيم قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في آخر حياته المباركة، أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. ده شيخ الإسلام ابن تيمية. عشان كده عايز أقولك إن اليوم أنت بحاجة إلى أن تراجع إسلامك، بحاجة إلى أن تراجع التوحيد في قلبك، توحيد الحب. هل أنت مشرك في الحب؟ تحب أحدا كحبك لله؟ راجع. توحيد الخوف والرجاء، التوحيد في التوكل والرضا، تراجع. أنت بحاجة إلى أن تراجع إيمانك، أن تراجع إسلامك، أن تتفقد رواسب الجاهلية في بطنك. إننا مهما سرنا في هذا الطريق فإن في داخلنا رواسب من رواسب الجاهلية، نحتاج أن نتفقدها ونطهرها ونخرجها ونزرع مكانها التزاما جديدا، لكي نأمن من الانتكاس. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لابد من مراجعة هذا الالتزام، مراجعة هذا التدين، لكي نستخرج الخبث. أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلام. لذلك أحذر في البداية، إذا أردنا أن نستخرج رواسب الجاهلية ونطهر أنفسنا منها، أحذر من التهاون والاستسهال. إن هذا المرض الخطير استشرى في الأمة، مرض الاستسهال. استسهال الأمور بسيطة. رأيت رجلا في الحج يلبس الإحرام ويلبي وفي يده سجارة، والله، فقلت: يا أخي اتق الله، كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت تعصي الله؟ قال لي: معصية صغيرة، معصية صغيرة، بسيطة بسيطة صغيرة. التهاون والاستسهال، مش عارف هينفع أقول الكلام ده ولا ما ينفعش، لكن للأسف الشديد أنه نشأ في الأمة دعاة يتبنون هذا المنهج، منهج التهاون والاستسهال، تسهيل الأمور وتسيير الأمور. مش مشكلة، مش مشكلة، حجاب لف، مش مشكلة، مش مشكلة، مش مشكلة، لابسه بنطلون مع الحجاب، مش مشكله، مش مشكله، مش مشكله، بيصلي في البيت، مش مشكله، بس يصلي، 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 بس يصلي. ما هذا التساهل، ما اخرته ايه؟ اخرته ايه؟ ما فيش التزام، ضاع الدين. اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، حديث حذيفه بن اليمان في صحيح مسلم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة فقال: نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا من رفع عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعوذ بالله من ذلك. انظر للحديث، قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال: نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال. والأمانة هنا بمعنى الإيمان. وأنا أقول دائما أيها الإخوة أن أهم من علم المصطلح والأصول واللغة، بل أهم من فروع الفقه وغيرها، أن تتعلم علم الإيمان. علم الإيمان. حديث جندب بن جنادة يقول عشنا لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان. علم الإيمان أن تتعلم الخشوع، أن تتعلم حب الله، أن تتعلم الإخلاص، أن تتعلم الإخبات والخشية، أن تتعلم الخوف والتوكل. علم الإيمان، علم الإيمان أن تتعلم التوحيد، أن توحد الله، أن تتعلم تعلق القلب بالله وحده. هذا العلم. لعل ربنا إذا أكرم بدورة مرة أخرى نتكلم عن هذا العلم، علم الإيمان فقط، عن علم الإيمان. هذا العلم الذي كثير من الناس يهجره، أكثر الملتزمين لا يلتفت إليه. أول ما يبدأ يلتزم يتعلم العقيدة، أنواع التوحيد والرد على الجهمية والمرجئة، هذا كلام مهم، ولكن قبله علم الإيمان. علم الإيمان أن يتعلم ما زال كثير من المسلمين بدون مبالغة لا يعرف كيف يصلي. كنت لأخي شقيقي عنده 40 سنة، قلت له يا ابني حين تصلي شرط حصول الخشوع في القلب ألا ينتقل خاطرك إلى غير ما أنت متلبس فيه من حال. قال لي أنا أول مرة في حياتي أسمع الكلام ده وعنده 40 سنة. قل لي والله وأنا كمان. معنى الكلام ده أن الإنسان وهو راكع ألا يفكر في السجود، ما انتقلش بخاطري من الركوع، أنا بفكر في إيه؟ في الركوع. وأنا أقرأ الفاتحة تبقى دماغي كلها في الفاتحة، وأنا رافع من الركوع يبقى كل فكري منشغل بي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. ده المعنى ده في الصلاة. ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين بيقول إيه؟ إذا علم أن الأصل في القيام للقنوت، وأن الأصل في الركوع للتعظيم، وأن الأصل في السجود للذل والخضوع، فإذا خلى القلب من هذا المعنى كان حال المصلي كخشبة مركونة على حائط. يعني إذا ركع بغير تعظيم ما يبقاش قلب راكع، يبقى خشبة. أنا عايز قلبك يركع، هو ده علم الإيمان. علم الإيمان أن تتعلم الإيمان. نزلت الأمانة، الإيمان يعني في جذر قلوب الرجال، في أصل القلب. ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم، مش ينام على السرير ويشد اللحاف عليه، وإنما ينام يعني يغفل. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، الغفلة. فتقبض الأمانة من قلبه، التزم وكان متحمسا ونشيطا وقويا وصامدا في الحق، ثم أصابه الفتور. الإخوة بيسموه الفتور وأنا أسميها العقوبات. أصابه الفتور، نام، ينزع الإيمان منه. ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. قالوا الوقت شجر في الصحراء أوراقه صغيرة، يبقى أعمال صالحة متنطورة في قلبه في حياته. يعني يصلي في المسجد، اللحية موجودة، يقرأ قرآن أحيانا، يذكر ربنا أحيانا، يحضر مجالس علم نادرا. نزعت الأمانة من قلبه، وأخطر شيء إنه لما نزعت الأمانة من قلبه لم يتألم. هي دي مدريش لم يستيقظ، لم ينتبه إن في حاجة راحت منه. عايز أقول لك، فاكر لما كنت، ولا كلكم جداد بين عليكم، يبقى واحد في أول الالتزام لو صحي الصبح ولقى نفسه ضاعت منه صلاة الصبح يفضل متألم ومتنكد وزعلان ومهموم ومتضايق وقرفان ويفضل يدور هو إيه اللي حصل ليه كده. لو عينه وقعت على واحدة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم يمضي عليه، يطول عليه الأمد، يضيع منه الفجر يوم واثنين وثلاثة واربعة ورا بعض ولا يتألم عادي. ينظر لوحدة والتانية والتالتة. جاءني أحد الناس أمس يقول لي شوف هذا مسرحية يوريني صور. قلت له يا عم ما تورينيش، أبص على إيه؟ صور نساء وحشة. قال لي ما احنا شايفينها ليل ونهار. أنا مش شايفها أنا ليل ونهار. شاهد إيه؟ أن كثرة المساس تفقد الإحساس. إنسان حين يفقد قلبه الإحساس بالطهارة تصبح عنده القذارة عادي، تبقى عادية. للأسف الشديد اعتياد هذه المظاهر السيئة تؤثر في القلب. في الشاهد هنا اللي احنا بنقول عليه أن الإنسان حين يسلب منه الإيمان ويظل نائما ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه تاني، فيظل أثرها مثل المجل. إيه المجل ده؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. لو جبت حتة جمرة ودحرجتها على رجلك حطيتها على ركبتك كده وسبتها، كل مكان الجمرة دي نزلت عليه يطلع مكانه فوق فئة، الفئة فيه فقاقيع، وصلت؟ هذه الفقاقيع تفاجأ بعد مرة مدة تشيلها تلاقي ما فيش تحت منها حاجة، فيصبح الإيمان في قلبه مثل هذه الفقاقيع. منظر، فتراه منتبرا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، تلاقي الإيمان عنده فقاقيع وليس فيها شيء. منظر على الفاضي، لحية على الفاضي، بيصلي واقف في الصلاة، خلص الصلاة ومش دريان لا ركع إيه ولا قال إيه ولا سجد إيه. شكليات، مظاهر، مظهريات. يقرأ القرآن من لسانه لا يؤثر في قلبه، يسمع القرآن بودانه لا يؤثر فيه. إذا صار هذا هو الحال فقد مات الإيمان في قلبه. إخوتي، بعد هذه المقدمة الطويلة نريد أن نبدأ بداية حقيقية، كيف نتخلص من رواسب الجاهلية. أول سبيل التوبة من التهاون والاستسهال. رأيت فيما رأيت في مجتمعاتنا آفتين، يعني هم أظهر ما تكون. أولا، الناس اللي جات صلاة العصر اليوم، وهذه دائما في الصلاة، العصر على الساعة 3 إلا 5 إلا 10 إلا كم؟ إلا ربع، 3 إلا ربع. هو ما بيبصش على 3 إلا ربع، بيبص على 3:05 اللي هي إقامة الصلاة. التهاون في تكبيرة الإحرام. وقد قال العلماء إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. ما منوش فايدة، ما منوش رجا، مش نافع تكبيرة الإحرام. لا تتهاون في تكبيرة الإحرام. ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد يقول: حذاري حذاري من أمرين، إياك أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتسبيط عنه. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. احذر. يبقى نمرة واحد لنتخلص من التهاون والاستسهال، أول شيء احرص على أن تكون في المسجد قبل الأذان، عند الأذان لا عند الإقامة. اثنين، من التهاون والاستسهال أيضا كثرة الكلام بغير ذكر الله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب. تلاحظ كثرة الكلام، في كلام كتير، وش دوشة، كلام كتير، نريد أن نتوب من كثرة الكلام والمزاح، بقى كل الكلام تهريج وضحك. والاستسهال، أن نستسهل هذا الموضوع. إيه يعني كثرة الكلام؟ مش مشكلة دي، أنا ما بكذبش. حتى لو لم تكذب، كثرة الكلام في الحكاوي، أنا عملت وسويت ورحت وجيت وقالوا وعادوا وعدنا، والكلام عن الكورة والكلام عن السياسة والكلام عن، سيبك من الكلام ده كله، اسكت اسكت. من صمت نجا، من نجاه أمسك عليك لسانك. هل أدلك على جماع ذلك كله؟ أمسك عليك لسانك. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وكف عن المزاح والتهريج إخوتي. بس خدنا الواجب ده النهاردة، ونلتقي غدا في نفس الموعد إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه الدورة مدتها 3 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس بإذن الله تعالى. هذا الثلاثاء خدنا واجب واحد بس، أريد الخمس صلوات القادمة، مغرب وعشاء وفجر وظهر وعصر، تكون في المسجد عند الأذان. اثنين، الملصق المقترح نضع على فمنا، نلصق على شفتينا، مغلق للتحسينات، نكف عن الكلام ونكف عن المزاح والهزار والتهريج، ونكسر ذكر الله. ونلتقي غدا لنبدأ نفتش عن رواسب الجاهلية ونستخرجها ونحل محلها التزاما حقيقيا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.